ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بدأ بعد ما تكلم عن قضية الإلهيات وعن وجود الرب تبارك وتعالى والربوبية والألوهية، قضية الأسماء والصفات، هيبدأ يتكلم في قضية النبوات ودلائل النبوة. فقال، قال المصنف والأصبهاني يعني: والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز ونظمه ومعناه، والقرآن معجزة من أعظم المعجزات. يقول الشيخ الإسلام، يقول: قلت هذه الطريقة هي من أشهر الطرق عند أهل الكلام والنظر، حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات. لا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء، لكن كثير من هؤلاء، بل كل من بنى إيمانه عليها، يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. يعني هي مشكلته أن مشكلة الشيخ الإسلام لا يقول بهل هي صحيحة وغير صحيحة، ويقول هي صحيحة ويقرر ذلك، لكن المشكلة أن يحصر معرفة نبوة الأنبياء في قضية المعجزات. ثم لهم في تقرير دلالة المعجزة على الصدق طرق متنوعة، في بعضها من التنازع والاضطراب، ما سنبين سننبه عليه كما يقول: والتزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء. طبعا أهل السنة يثبتون المعجزة للنبي والكرامة للولي، لا ينكرون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنوا، هذا أمر متواتر عنهم. قالوا: للنظار هنا طرق متعددة، منهم من لا يجعل المعجزة دليلا، بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقوله طائفة من النظار، ومنهم من يجب تصديقه بدون هذا وهذا، ومنهم من يجعل المعجزة دليلا ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة، وهذا أصح الطرق. ومن لم يجعل طريقها إلا المعجزة، طريق إثبات النبوة، يعني اضطر لهذه الأمور التي فيها تكذيب لحق أو تصديق لباطل. ولهذا كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع، فإن أصحابه يخطئون إما في مسائلهم وإما في دلائلهم، فكثيرا ما يثبتون دين المسلمين في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة بل فاسدة، ويلتزمون لذلك لوازم يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصريح. وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم، حيث أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا ذلك كله، وأثبتوا ذلك بحدوث صفاتها التي هي الأعراض، فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل موصوف، فنفوا عن الله الصفات، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وأنه لا يرى في الآخرة، وقالوا أنه لا مباين ولا محايث. وأمثال ذلك من مقالات النفاة التي تستلزم التعطيل، كما قد بسطناه في غير هذا الموضوع. وليس أقل الاستدلال طبعا بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر والأمر، واستدلال بحال النبي وصفاته، قال: وليس الأمر كذلك، بل معرفتها بغير المعجزات ممكن، يعني هي لا تنحصر في المعجزات. فإن المقصود إنما هو معرفة صدق مدعي النبوة، أو معرفة صدقه أو كذبه، فإنه إذا قال إني رسول الله، هذا الكلام إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، وإن شئت قلت هذا خبر، فإما أن يكون مطابقا للمخبر وإما أن يكون مخالفا له، سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ، إذ قد يظن الرجل في نفسه أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذب، بل خطأ وضلال، مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول إني ربك ويخاطبه بأشياء، وقد يقول له أحللت لك ما حرمت على غيرك، وأنت عبدي ورسولي، وأنت أفضل أهل الأرض، وأمثال هذه الأكاذيب. فإن مثل هذا قد وقع لكثير من الناس. فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقا فلا بد أن يكون كاذبا عمدا أو ضلال. فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة، كيف بدعوى النبوة، لأن دعوى النبوة أعظم. ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. لهذا قال أحد أكابر الثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام: والله لا أقول لك كلمة واحدة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ لابد أن يظهر هذا. قال: وما أحسن قول حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر مجرد أن تنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم وتخبره وتعيش معه وترى أحواله. ولذلك قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. قال: وما من أحد يدعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وما من أحد يدعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمورا، والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثير، والصادق يظهر في نفس ما يخبر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. هذا أمر يظهر للجميع، بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب، فلابد أن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بيّن سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل عليه الشياطين ولا شاعر، حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر، فبين أن الشياطين تنزلوا على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال: هو الدخ. قال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكذاب. وقال: أرى عرشا على الماء وذلك عرش الشيطان، كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذاب. وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العقبة. قال تعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كذاب، هذا مجرد معرفة أحوال صاصل. قالوا: الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق، فإنه لابد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة. لابد، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها من الكاذب؟ لابد أن يظهر. ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة، لا سيما والعالم لم يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زمننا، وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض ولم يزل عند الناس من أثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل. فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وأباح الفواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر، هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أنه نبي؟ ولو قدر أنه أتى بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة، خريق الشياطين. ولهذا لما كان الدجال يدعي الإلهية لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه، للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها وأنه كذاب. وكذلك من نشأ في بني إسرائيل معروفا بينهم بالصدق والبر والتقوى بحيث قد خبر خبرة باطنة يعلم منها تمام عقله ودينه، ثم أخبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم، فإن هذا لا يكون أولى بالرد من أن يخبرنا الرجل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه أنه رأى رؤيا. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم. ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن بهما القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر، بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، ثم قال ولا تعرف أنهم في لحن القول، فأقسم أنه لابد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وعلق معرفتهم بالسيمة على المشيئة، لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات وجهه، وقد قيل ما أصر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لابد إذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير إخبار، إذا اقترن بذلك إخباره كان أولى حصول العلم. ولا يقول عاقل من العقلاء إن مجرد خبر الواحد أو خبر كل واحد يفيد العلم، بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة، بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف، ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين. وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، بل في لحن قوله وصفحات وجهه، ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدقه وكذبه؟ أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى؟ وإذا كان الكاذب إنما يؤتى من وجهين، إما أن يتعمد الكذب، وإما أن يلبس عليه، يعني يلبس عليه الأمر كمن يأتيه الشيطان، فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم منه أنه لا يتعمد الكذب، بل كثير ممن خبره الناس وجربوه من شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعا أنهم لا يتعمدون الكذب، وإن كانوا يعلمون أن ذلك ممكن، فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه، فإنما نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتا والبحار دما، ونعلم أنه لا يفعل ذلك، ونعلم من حال البشر من حيث الجملة أنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرانيا نحو ذلك، ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل ولا يقع من أشخاص، وأن من أخبرنا بوقوعه منهم كذبناه قطعا، ونحن لا ننكر أن الرجل قد يتغير ويصير متعمدا للكذب بعد أن لم يكن كذلك، ولكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على عقلي، فقالت لو كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. فهو لم يقف من تعمد الكذب، فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكذب، لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عارض له عارض سوء وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا وما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال والصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق، ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان هذا يعني جرت سنة الله أنه ممن لا يخزيه الله عز وجل. وكذلك الاستدلال بكمال الربوبية وكمال الصفات على الرسل، قال وصلة الرحم وكرى الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان بلا شك، وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وأيضا فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام، فإنه كان نبيا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار، وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالهم، فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم، وإذا أتى بما هو من خصائص الرسل علم أنه منهم، لا سيما إذا علم أنه لا بد من رسول منتظر، وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عن من سواه، فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر. ولهذا قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يتأكدون من هذا. والمسلك الأول النوعي هو ما استدل به النجاشي على نبوته، فأنه لما استخبرهم عما يخبر به ماذا يأمرهم؟ أمر بالعدل والإحسان والصدقة وصلة الرحم وما شابه ذلك، واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، استدل على هذا بذلك. وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وإن قومك سيخرجوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقته أن توفي، وفطر الوحي كما صحيح. المسلك الذي استدل به هرقل ملك الروم اللي هو المسلك الشخصي استدل به هرقل ملك الروم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى غزة، فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصار يجدهم موافقين له في الإخبار. فسألهم هل كان في أبائه ملك؟ قالوا لا. فقالوا لا. وهل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرفهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ فقالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرون أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الدلالة، وأنه سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته فرآها منتفية، وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة. فسألهم هل كان من أبائه ملك؟ فقالوا لا. قال قلت فلو كان في أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلت لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله. ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه واقتدائه بمن كان قبله كثيرا ما يكون في الأدميين، بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبله وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته، إن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع. ولهذا أردفه بقوله فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا. قال قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وذلك أن مثل هذا يكون كذبا محضا يكذبه لغير عادة جرى، وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب، فإذا لم يكن من خلقه الكذب قط بل لا يعرف منه إلا الصدق ويتورع أن يكذب على الناس، كان تورعه على أن يكذب على الله أو لو أحق. والإنسان قد يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسه، إذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد من الكذب عن الكذب وأقرب إلى الصدق. ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق، فقال وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرفهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وهذه علامة من علامات الرسل، هم اتباع الضعفاء لهم ابتداء. قال الله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. وقال تعالى في قصة صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى في قصة شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا؟ قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم قال هرقل وسألتكم أيزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم على اتباعه، فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون، وهذا من علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة، وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم، حيث رأى رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبئ الكذاب كم تبقى نبوته، فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، مدة قريبة إما 30 سنة أو نحوها. فقال لهم هذا دين محمد له أكثر من 500 سنة أو 600 سنة، هو ظاهر مقبول مدبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق هذا الرجل. وسألهم هرقل عن محاربته ومسالمته، فأخبروه أنه في الحرب طارة يغلب كما غلب يوم بدر، وطارة يغلب كما غلب يوم أحد، وأنه إذا عاهد لا يغدر. فقال لهم: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم: إنها دول يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر، فقلتم: إنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه طارة ينصرهم وطارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذا من علامات الرسل، فإن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بيّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمن الحكم تمييز المؤمن من غيره، فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر وليهم وعدوهم، إذ الجميع يظهرون الموالاة، إذا غلبوا ظهر عدوهم. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، إلا قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء، فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة، ولا بد من الموت، فموت العبد شهيدا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه، ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه، والله لا يحب الظالمين. ومن ذلك أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب، فإنهم إذا انتصروا دائما حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة والهوان. قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تقومها طارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه، وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى: يا ابن آدم، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وفي الأثر أيضا أنهم إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب، وطلب النصر من الله، وبرئ من حوله وقوته متوكلا على الله. ولهذا ذكرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وشواهد هذا الأصل كل كثيرة، وهو أمر يجده الناس بقلوبهم ويحسونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم، ومن المعارف الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربها، والأخبار المتواترة لمن سمعها. ثم ذكر حكمة أخرى فقال: ويمحق الكافرين، وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم، والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في الدنيا، فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره. والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به المحض، ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. وأما الغدر فإن الرسل لا تغدر أصلا، إذ الغدر قرين الكذب، كما في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخوان. وفي صحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أتوا من أخوان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قلت: الغدر ونحوه داخل في الكذب، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل، والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن ذلك، فكان هذا من العلامات. قال: وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وأنهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظن أنه منكم، ولا وددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر، يعني عظم أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، سبحان الله العظيم. قلت: فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علما جازما بأن هذا هو النبي الذي ينتظره. قد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله كالمازري ونحوه، وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة، إنما تعلم بالمعجزة، وليس الأمر على ما قال. بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب، وأنه بهذه الأمور تميز له ذلك. وما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل كل ما يحصل للإنسان من شبع وري وسكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن بعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر الأخبار وبما جربه من المجربات وبما في نفس الإنسان من الأمور، فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما يراه من أحوال الشخص، وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه. أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار ودل على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبهم من العقوبة، وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان. ذكر بأن ما فعله بأنبيائه ومتبعيه، قصة موسى وإبراهيم، يعني وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمور وقوم إبراهيم وقوم لوط، سورة قاف، إلى أن قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وغافر: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ومن بعدهم همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، إلى قوله سبحانه وتعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وكذلك ما ذكره في سورة الشعراء وكثير وفي سورة الأحقاف. هو سبحانه يذكر ما ظهر الموحدين من مساكنهم التي كانت حول أهل مكة، فإن عامة من قص الله نبأهم من الرسل وأممهم بعثوا حول مكة، كهود باليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وماليها من العراق، وكما ذكر في سورة الصفات والدريات: وأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها، إلى قوله تبارك وتعالى: وبالليل أفلا تعقلون، وقال في سورة الذريات: وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا في غير بيت من المسلمين وترك الذين يخافون العذاب الأليم، وكذلك سورة الفيل وسورة قريش وما ذكر في سورة الحشر، وكذلك سورة يوسف: من أول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى لأن قالوا لقد كان في قصصهم عبرة. ومثل هذا في القرآن كثير، يعني متعدد من غير موضع يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة، وقصص من كفر بهم وكذبهم، وما حصل له من البلاء والعذاب وسوء العاقبة، وهذا من أعظم الأدلة والبراهين لغير المعجزة على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره. ثم أنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما، فالبصر والمشاهدة لمن رآه أو رأى أثارهم الدالة عليهم، كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم، ومن شاهد أثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك، أثار أصحاب الحجر وقوم لوط نحو ذلك. والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى من قصة موسى صلى الله عليه وسلم وفرعون وغرق فرعون في القلزم، وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمرود، وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض، وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل. مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم، واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار وتتواتر الأخبار مما يبين الحال، كما تشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وكذلك يشاهد أرض الحجر ما فيها من البيوت المنقورة في الجبال ويعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هذا من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها معلوم. ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها، وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كأبيقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم، ما لا يحصى عددهم إلا الله. فأتباع الأخبار أتباع الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصى عدده إلا الله، ويدوننها في الكتب، وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب. ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل، وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا، فإن نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق والبيان المنع من الكذب والكتمان، ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم، وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها. وأهل الكتابين قبلنا عندهم من التواتر بجمل الأمور ما يحصل به المقصود في هذا الموضع، وإن كان قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين قبلنا ومن بعض أمتنا، فهذا هو أقل بكثير مما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الفرس واليوناني والهند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك. وما من عاقل يسمع الخبر عن هؤلاء وعن هؤلاء كما هو موجود في هذا الزمان من الكتب والألسنة إلا ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم أعظم مما يحصل من العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم. قال: وهذا بين ولله الحمد. قال: ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة المختصرة لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك، فإن هذه المقامات تحتمل بسطا عظيما، لكن نبهنا على مقدمات نافعة، فإن أكثر أهل الكلام مقصرون في حجج الاستدلال على تقرير ما يجب تقريره من التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا، هذا أهل الكلام، كما أنهم كثيرا ما يخطئون فيما يذكرونه من المسائل. ولذلك يقول: من لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين والنهاية في دلائله ومسائله، فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع، ويورثه استضعافا لكثير من أصولهم وشكا فيما ذكروه من أصول الدين واسترابة، بل قد يورثه ترجيحا لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين ونحوهم، حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقا وفي الظاهر متكلما يذب عن النبوات. ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، لأنهم بنوا أمرهم على أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال، وليس هذا موضع بسط هذا طبعا. ويبدأ يتكلم عما تواتر من أحوال الأنبياء الذي يدل على صدقهم، وهذا تتم للموضوع أكمله في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.